أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. تكلمنا حول ما يمكن أن يقال من وجوه لتعيين أحدهما، كما تكلمنا في الجملة أيضا في التخيير. فبناء على التخيير يجيء سؤال، وهو أن التخيير هل يكون فقط في الابتداء أو لا؟ هنا احتمالات ثلاثة. الأول أن التخيير في ابتداء الأمر حصرة، إذا اختار أول مرة يبقى على ما اختار عليه دائما، وليس له أن يعدل عنه بعد ذلك إلا الحكم الثاني. الاحتمال الثاني أن التخيير مستمر، فكما اختار أحدهما في ابتداء الأمر وعمل به، له لاحقا وفي واقع أخرى أن يختار الحكم الآخر ويعمل به، وهكذا يستطيع أن يختار حكما ويبني عليه في عدة وقائع، ويستطيع أن في كل واقع يبدل حكما يبني عليه ويعمل به. الاحتمال الثالث التفصيل بينما إذا كان حين اختياره أحدهما في ابتداء الأمر بانيا على الاستمرار والبقاء على هذا الذي اختاره. التفت هذا الوجه، هذا التفصيل والعبارة التي تعبر عنه، سأفسرها بتفسيرين. الأول هذا، أن يكون عندما اختار أحد الحكمين في الأول في ابتداء الأمر وبنى عليه بانيا على الاستمرار والبقاء على هذا الحكم الذي اختاره، لا يريد أن يعدل عنه، بان على أن يبقى عليه. فنفصل بينما إذا كان بانيا على الاستمرار على ما اختاره، وبين ما لو لم يكن بانيا على الاستمرار عليه. وإذا لم يكن بانيا على الاستمرار عليه، وقد يكون بانيا على العدول لاحقا، وقد يكون هكذا غافلا لا مبالي، واضح؟ حينئذ نقول إذا كان بانيا على الاستمرار على ما اختاره فله أن يختار غيره، أما إذا كان غير بان على الاستمرار عليه فليس له أن يعدل إلى غيره. ما الوجه في هذا؟ الوجه أنه عندما لا يكون بانيا على البقاء والاستمرار على الحكم الذي اختاره، فهو إما بان على العدول أو لا يبالي، يعدل أو لا يعدل. والعدول إلى الثاني يجيء منه مخالفة عملية قطعية، فيكون هو إما باني على المخالفة القطعية بالعدول، وإما على الأقل لا يبالي بأن يقع فيها. كيف يجيء مخالفة قطعية من العدول؟ من باب أن المفروض العلم إجمالا أن الحكم الواقع إما الوجوب وإما التحريم وليس ثالثا. فإذا اختار في الواقع الأولى مثلا الوجوب وبنى عليه فعمل الواقع الأولى الجزئية، يعني مثلا أفرض دار الأمر في شيء مثل صلاة في وقت معين بين وجوبها وبين حرمتها، وفي أول مرة ابتلى بها في هذا الوقت اختار الوجوب وبنى عليه ففعل الصلاة. في المرة الثانية يعدل فيبني على التحريم ويترك الصلاة، فيكون مرة فعلها وأخرى تركها في واقعتين، مع أنها في الواقعتين إما واجبة لابد أن يفعلها فيهما وإما محرمة لابد أن يتركها فيهما، ففعلها في واحدة وتركها في أخرى مخالفة عملية قطعية. إذن العدول يجيء منه مخالفة قطعية عملية، وإذا لم يكن بانيا على الاستمرار والبقاء على الحكم الأول على الوجوب في المثال، معناه إما بان على العدول والمخالفة القطعية أو على الأقل لا يبالي. لو كان يبالي كان بنى على الاستمرار على ما اختاره أولا، فعلى الأقل لا يبالي أن يعدل ويقع في المخالفة القطعية. فإذا كان بانيا على المخالفة أو لا يبالي بالمخالفة كان عدوله إلى ما يؤدي إلى المخالفة حراما. أما إذا لم يكن كذلك بل كان من الأول بانيا على الاستمرار على هذا فلا يكون له نية إلى العدول والمخالفة ولا عدم مبالاة بالمخالفة، فلا يكون عدوله مخالفة محرمة. هذا تفسير لقوله بشرط البناء على الاستمرار، جعلنا فيه متعلق الاستمرار الحكم الأول، الاستمرار على ما اختاره أولا. يمكن تفسير آخر يكون متعلق الاستمرار فيه هو التخيير، فنقول له التخيير بشرط البناء على الاستمرار، أي على استمرار التخيير. إذا من الأول لم يختر هذا الحكم من باب أنه يريد أن يبني على هذا الحكم ويبقى عليه ويقف تخييره عند هذا الحد، بل من باب أن له دائما التخيير وسيختار دائما، فحينئذ يكون له التخيير. هذا ما وجهه؟ لا يحضرني له وجه واضح، ولعل هذا من مضاعفات هذا التفسير. على كل بحسب الظاهر المعتمد هو التفسير الأول وعليه نبني الكلام. إذن هذه احتمالات ثلاثة أوضحتها لك، ثالثها التفصيل بينما إذا كان عندما اختار الأول بانيا على الاستمرار والبقاء عليه وعلى أن لا يعدل إلى غيره فله بعد ذلك أن يعدل، وبين أن لا يكون بانيا على البقاء عليه سواء بنى على العدول أو كان لا مباليا فليس له أن يعدل. يستدل للوجه الأول والاحتمال الأول وهو التخيير في ابتداء الأمر وأنه لا يجوز العدول، يستدل لهذا بثلاثة أدلة. أولها الاحتياط عند دوران الأمر بين التعيين والتخيير، لأنه لما اختار أحدهما في الأول مثل الوجوب فعندما يبتلى بالواقع مرة ثانية هناك السؤال هل له أن يعدل إلى غيره أو يتعين عليه، صحيح؟ فالآن يدور الأمر بين أن يكون ما اختاره في الواقع السابقة متعينا عليه في الواقع الثانية وبين أن يكون الآن أيضا مخيرا بينه وبين عدله والحكم الآخر كما كان في أول واقعة مخيرا بينهما. فالأمر دائر بين تعيين ما اختاره سابقا وبين التخيير بينه وبين صاحبه، وكلما دار الأمر بين التخيير والتعيين فإنه يستقل العقل بالتعيين، وبناء عليه يجب عليه أن يبقى، يجب عليه البناء على التعيين يعني أن يبقى على ما اختاره أولا من الحكم ويعينه على نفسه ولا يعدل إلى غيره. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني الاستصحاب للحكم الذي اختاره أولا. مثلا في الواقع الأولى اخترت الوجوب بنيت عليه وعملت العمل، وفي الواقع اللاحق أشك، هل الآن الثابت في حقي نفس ذاك الحكم السابق أم أنه ليس هو على التعيين، بل لي أن أبقى عليه ولي أن أختار غيره، لكن لا أريد أن أجعلها من الدوران بين التعيين والتخيير. هذا تقدم. الآن عندما أشك بالتعيين والتخيير فهو عبارة أخرى عن أن هذا الحكم السابق الذي اخترته لا زال علي ثابتا الآن أيضا في الواقع الأخرى، أو لم يعد ثابتا علي ويجوز أن لا أعمل به وأعمل بغيره، فنستصحب بقاء الحكم السابق على العهدة. واضح كيف؟ كان على العهدة اختاره وعمل به، لا زال على العهدة أم لا؟ نستصحب بقاءه هو هذا الحكم، هذا استصحاب، فيستصحبه ويبقى عليه ولا يعدل. الدليل الثالث أنه يلزم من العدول المخالفة العملية القطعية كما بينت قبل قليل. إذا دار أمر هذه الصلاة بين الوجوب وبين الحرمة في وقت معين، ففي الواقع الأولى عندما ابتليت فيها في ذلك الوقت اخترت الوجوب وبنيت عليه وعملت صليت، في الواقع الثاني إذا أردت أن أعدل وأبني على الحرمة وأترك الصلاة أعلم يقينا بالمخالفة العملية، لأن هذه الصلاة إما واجبة ففي الموضعين والواقعتين يجب فعلها، وإما محرمة ففيهما يجب تركها، فتركها في واحدة وفعلها في أخرى مخالفة عملية قطعية للمعلوم بالإجمال. واضح؟ هذه المخالفة العملية القطعية نسميها التدريجية مقابل المخالفة الدفعية. مثلا في الإناءين النجس أحدهما في الواقع الواحدة هذه أستعمل كلا منهما، وإلا نفس الاستعمال يقع تدريجا ربما أحيانا، أولا أستعمل هذا ثانيا أستعمل هذا، وإن كان يمكن تصور الدفعية فيه. أشرب من واحد وأنا مثلا أصب الآخر على ثوبي في أثناء الصلاة مثلا، ستقول كيف يجوز كل هذا؟ مثلا كنت أصلي قريب الفجر وعازم على الصوم وخفت العطش فجاز لي الشرب فرفعت إناء أشرب منه والآخر أصب منه على ثوبي مثلا، يعلم بأنه إما أبطل الصلاة، لو فرضنا أن صلاة يحرم إبطالها قضاء مثلا قبل الفجر مش صلاة الليل، ويعلم أنه إما أبطل هذا وإما شرب النجس. واضح؟ في دفعة واحدة يمكن، ويمكن بالتدريج من حيث العمل، يشرب أولا ثم يشرب من الثاني، أو يطهر المسجد بالثاني ونحو ذلك، لكنها واقعة واحدة بطرفين، فالتدريجية والدفعية لا في الاستعمال، في الواقعة. هذه الواقعة الواحدة يحصل فيها عصيان ومخالفة عملية، مقابل ذلك ما نحن فيه وهو حصول المخالفة العملية القطعية في الواقعتين وعلى التدريج. أولا يبني على شيء في واقعة وفيها ليس إلا احتمال موافقة والمخالفة، ثم يبني على خلافة في واقعة أخرى وفيها من حيث هي أيضا ليس إلا احتمال موافقة والمخالفة، ولكن إذا ضمت إحداهما إلى الأخرى علم بالمخالفة في واحدة منهما. واضح؟ هذه المخالفة القطعية العملية التدريجية، هذا يقول هي كانت المانع من أول الأمر عن الرجوع إلى الإباحة، لماذا لا أرجع إلى الإباحة وأترك الوجوب والتحريم رأسا؟ لأن الرجوع إلى الإباحة الذي يجوز معه الفعل والترك يؤدي إلى المخالفة العملية القطعية للحكم المعلوم بالإجمال أنه الواقع من بينهما. إذا كانت هي التي تمنع من الأول عن الرجوع إلى الإباحة ومخالفة الحكمين، عن الرجوع إلى الإباحة بمناط مخالفة الحكمين يعني المعلوم إجمالا بينهما، فكذلك الآن إذا اخترت أحدهما أولا ليس لي أن أرجع وأختار الآخر، لأن يؤدي إلى هذه المخالفة القطعية التي فيها طرحهما وطرح الواقع الذي بينهما عمليا مخالفة عملية. واضح هذا الدليل الثالث؟ وأما الجواب فبالنسبة إلى هذا الدليل الأخير يقول الجواب عن أنه المخالفة العملية في مثله مما يحصل في التدريج في أكثر من واقعة، هذا لا دليل على حرمتها، وهي مثل ما لو أدى الاجتهاد من قبل المجتهد إلى أن يختار اليوم ويفتي بحكم بالوجوب مثلا فيعمل هو، ثم يتبدل رأيه لاحقا بعد واقع أو اثنين أو عشرة عمل فيها بالوجوب فيفتي بالحرمة. على نحو نعلم على الإجمال أن الحكم واقعان لا يخرج عنهما، كما لو كانت الأمة متفقة على قولين الحرمة والوجوب، والأدلة الموجودة تساعد على هذا وذاك، فذهب فريق إلى هذا وآخر إلى ذاك، لكن علمنا من اتفاق الكل أنه لا ثالث، وهذا اليوم أعجبه وأقنعه دليل الوجوب فأفتى به وعمل، بعد مدة وجد واكتشف والتفت إلى خلل فيه فرد وتبنى التحريم وأفتى به وعمل، ويعلم يقينا أن الواقعة الكلية هذه إما حكم الوجوب وإما التحريم، فاختيار الوجوب مرة والتحريم أخرى والعمل مرة والترك أخرى يؤدي إلى علم مخالفة قطعية، لكن مع أنه جائز بلا إشكال لا حرج فيه أصلا. هكذا في عمل نفسه بفتوى، وكذلك في عمل مقلده، الذي يتابعه في تبدل رأيه، بل أحيانا يحصل التبدل للمقلد في المجتهد أيضا، يعني مرة يحصل له اختلاف في العمل من جهة تبدل رأي المجتهد، فهذه قصة واحدة، تبدل رأي المجتهد لعمله ولعمل مقلده. هناك مسألة أخرى، وهي أن يعدل المقلد من مجتهد إلى آخر. أحدهما كان يفتي مثلا بالوجوب، الآخر الآن يفتي بالتحريم، كيف يعدل؟ وإما إذا قلنا بجواز العدول اختيارا يعدل، وإما إذا لم نقل بجواز اختيارا فمع العذر والحاجة إليه، مثل أن مات المجتهد أو جن ونحو ذلك مما يسوغ العدول إليه. بعض المجتهدين قد يجن من كثرة التحصيل أو من كثرة ادعاء التحصيل مثلا. على كل، في المورد الذي يجوز للمكلف أن يعدل إما مطلقا أو عند الاضطرار والعذر، إذا قلنا لا يجوز مطلقا أيضا يقع بعدول هذا في المخالفة العملية القطعية التدريجية، أنه جائز بلا إشكال. هذه موارد يجوز فيها مثل هذه المخالفة التدريجية بالدليل القطعي، لا أحد يتوقف هنا ويتردد. فالحرمة أو المخالفة القطعية العملية التدريجية في أكثر من واقعة فيما نحن فيه، وقوع مثلها له نظائر في الشرع يجوز، وما نحن فيه أيضا يكون مما لا دليل على القول فيه بالتحريم، وليكن مثل تلك الموارد. فهذا بالنسبة إلى الجواب على الدليل الأخير. أما الجواب عن الدليل الثاني وهو دليل الاستصحاب، فنجيب أولا بمعارضته باستصحاب التخيير، ثم نقول بل استصحاب التخيير مقدم عليه. توضيح ذلك أنه عرفت من المصنف سابقا أنه قال إن الحكم في المورد للعقل، إن كان من حكم فهو للعقل، والعقل لا يتردد في حكمه، فهو إذن إما يستقل بالتعيين وإما يستقل بالتخيير. هذا ذكرناه في الجواب عن التمسك بقاعدة الاحتياط عند الدوران بين التعيين والتخيير في أصل المسألة، وعندي كلام في أصل المسألة، في أصل المسألة مخير أو يتعين عليه أحدهما، قد نقول مخير بينهما، قد يقول واحد يتعين عليه خصوص التحريم، قلنا ما في احتمال تعين الوجوب. من الأدلة هناك كان الدليل المبني على قاعدة الاحتياط عند الدوران بين تعيين الحرمة وبين التخيير بينه وبين الوجوب. هناك ذكرنا، وهنا يصلح لأن نفس الكلام الآن أيضا عين ذاك الكلام يقال هنا في الاستدلال، كل الفرق أن ذاك التخيير لأول مرة، لأول مرة أنا مخير أو معين علي أحدهما، هنا بعد التخيير أول مرة يتعين مختار أو يتخير بينهما أيضا مرة أخرى وإلى الأبد. فهناك قلنا وهنا نعيد، إن التخيير إذا حكم به حاكم إذا ثبت فإنما يثبت من جهة حكم العقل، وكذلك التعيين، لأن الحكم في المسألة للعقل، والعقل لا يتردد في حكمه، كل حاكم لا يتردد في حكمه، وبما أن العقل هو الحاكم هنا فهو لا يتردد في حكمه. إذن إما أن يستقل بالتعيين لما تقدم اختياره، أو يستقل الآن بالتخيير بين هذا الذي اختاره أول مرة وبين الآخر، تماما كما كان مخيرا في الواقعة الأولى. وعلى التقديرين لا يكون شك، هناك قلنا لا يكون شك لتقول أشك ويدور الأمر عندي بين التعيين والتخيير فأقول بالتعيين، صحيح؟ لأن نقول لا يكون عندي شك أن الحكم السابق الذي بنيت عليه باقي أو لا. إذا حكم بالتعيين يكون باقي حتما، وإذا استقال بالتخيير يكون زائل حتما، لك أن تختار غيره ولك أن تبني عليه. على التقديرين لا يكون شك في بقاء الحكم السابق أو لا، حتى يجري فيه الاستصحاب. واضح؟ إذن لا شك ولا يجري استصحاب. طيب كيف لك أن يجري استصحاب هنا فيدعيه الخصم وأنت تجاريه وتقول معارض، بل هذا الاستصحاب الثاني مقدم؟ بناء على ما ذكر هناك أنه يمكن أن يكون تخيير من جهة دليل شرعي، ألم نذكر هذا هناك؟ أو تعيين، يجوز الشارع أن يعين أو يخير. هنا أيضا نقول قد يتوهم في المسألة أن الحكم بالتخيير هو من الشارع، ولو من جهة أخبار التخيير بين المتعارضين بعد القول بشمولها للمقام. فمن يدعي أن الحكم بالتخيير ثبت من هذه الأدلة يقول ثبت الحكم في الواقع الأولى بالتخيير من الشرع، فاخترنا واحدا، الآن نشك هذا الذي اخترناه بعد علينا أو لا، نستطيع أن نختار غيره فنستصحب ذاك الحكم السابق. واضح؟ إذن ليست المسألة عقلية، والتخيير ثبت من الشرع، لذلك صورنا الاستصحاب وأمكن الشك فيه في بقاء الحكم السابق وعدمه. بناء على هذا يقول له المصنف إذا كان التخيير شرعي وثبت من تلك الأخبار ولأجله تشك، هل يتعين علي أن أبقى على ما اخترت أو يجوز أن أختار مرة ثانية؟ إذ لو كان للعقل حكم لاستقل بهذا أو ذاك ولا شك. فإذا كان هكذا تشك في بقاء الحكم الذي اخترته وعدم فتستصحبه، أنا أقول لك كان عندي سابقا في الواقع الأولى حكم من الشارع بالتخيير، صحيح؟ الذي تدعي أنه ثبت من الأخبار، قال لي تخير، الآن في الواقع الثاني أشك ذاك الحكم بالتخيير بمجرد اختياري في الواقع الأولى أحدهما ينتهي ويرتفع أو يبقى وأستطيع أن أستفيد منه في الواقع الثانية وأختار فأستصحب التخيير. فابتداء نقول يتعارض استصحاب الحكم السابق مع استصحاب التخيير، لأن استصحاب الحكم السابق يعين الحكم السابق عليك، استصحاب التخيير هو أنت مخير بينهما. بل يقول لا معارضة، واستصحاب التخيير مقدم لحكومته. لما؟ لأن الشك في بقاء الحكم السابق عليك في هذه الواقعة الثانية وعدم بقائه عليك مسبب عن الشك في أنك الآن أيضا مخير أو لا، ليش أنت تشك الآن؟ هل ما اخترته سابقا من الحكم يتعين علي ويبقى أو لا يتعين؟ أستطيع أن أختار الآخر؟ من جهة شك أنه هل باختياري له أول مرة انتهى الحكم السابق بالتخيير وزال التخيير، أم أنه لم ينتهي ولا زال التخيير قائما؟ وقد تقرر في محله أنه إذا كان شكان يجري الأصل فيهما في كل، وكان أحدهما سببية والآخر مسببية، يتسبب الشك فيه عن الشك في الأول، فإذا جرى الأصل في الأول انتفى مجرى الأصل الثاني، لأن من بركات وآثار جريان الأصل في الأول من حيث هو سبب ترتب مسببه الشرعي، وإذا ترتب المسبب الشرعي انتفى الشك تعبدا في المورد الثاني. لذلك يكون الأصل السبب مقدما ويعبر عنه بأنه حاكم. الآن هنا إذا كان الشارع يقول الآن أنت لازلت مخيرة، إذن هو يقول لك ماذا؟ تستطيع أن تختار ولا يبقى علي، لا يبقى الحكم السابق عليك. أما إذا كان يقول لك زال تخييرك لم تعد مخيرة، فهو يقول لك الآن يبقى ما اخترته من الحكم السابق عليك في هذه الواقع. هذا من أثر هذا. فإذا جرى الأصل في التخيير واستصحبنا التخيير ثبت لازمه ومسببه الشرعي، وهو أن لك أن تختار الآن، بمعنى ليس الحكم السابق الذي اخترته سابقا عليك الآن أيضا وفي هذه الواقع. وإذا اتضح الحكم في الحكم السابق وأنه لم يعد باقيا عليك، ارتفع، لم يعد مشكوكا أنه باق أو لا، حتى استصحبه، يزول موضوع الاستصحاب. إذن يجري استصحاب تخيير يعارض، بل يقدم حكومتان من باب أنه أصل سببي، واضح؟ لكن هذا مجاراة للقائل بالاستصحاب، فإنه يبني على كون الاستصحاب، على كون التخيير مستفادا من الأخبار، وبالتالي هذا التخيير الذي ثبت سابقا وأخذت من جهته بحكم من الحكمين، الآن أشك هذا الحكم الذي أخذته يبقى أو لا، فيستصحبه. لكن نحن نقول له لماذا تستصحب بقاء هذا؟ استصحب التخيير نفسه الذي كان ويشك الآن في ارتفاعه، وهو سببي بالنسبة إلى ذاك. وإلا فبناء على ما ذكر المصنف هناك ويصلح للإعادة هنا، إن المسألة عقلية، وهو إما أن يستقل بالتعيين أو التخيير ولا يكون شك ولا يجري الاستصحاب، لكنه لم يذكر هذا، أجاب على الاستصحاب على تسليم أصلي جريانه في نفسه. وبغض النظر عن هذه الجهة بالمعارضة بل بالحكومة، هذا. وأما بالنسبة إلى الدليل الأول وهو التمسك بقاعدة الاحتياط، فقد أجاب عنه بما حاصله أن المورد مما يحكم فيه العقل، وقد ذكرتك الآن بأن هذا الكلام قلناه في الجواب على التمسك بقاعدة الاحتياط للقول بالتعيين في أصل المسألة. عين هذا يعيده فيقول المورد يحكم فيه العقل، والعقل لا يتردد في حكمه. فإما أن يستقل الآن بتعيين ما كان اختاره سابقا ويبقى عليه، وإما أن يستقل الآن بالتخيير بينه وبين الطرف الآخر، فلا يكون عنده عند العاقل دوران وشك بالتعيين والتخيير حتى يتمسك فيه بقاعدة الاحتياط. نعم، نحن كنا أشرنا قبل قليل إلى إمكان توهم كون التخيير مستفادا من خبر التخيير بين المتعارضين، يعني من الشرع، وبناء عليه يمكن لمدع أن يدعي الشك في بقاء الحكم السابق فيستصحبه، ولمجيب أن يجيبه بأن الذي يجري على هذا التقدير هو استصحاب التخيير ويكون حاكما. فذاك الكلام في الاستصحاب إذن مبني على هذا التوهم، وقاعدة الاحتياط لا محل لها. لأننا فرضنا أن الحكم للعقل وأن العقل يستقل إما بالتعيين وإما بالتخيير، وليس عنده من دوران حتى يتمسك بالتعيين احتياطا. عبارة أخرى، هذان الجوابان على تقديرين. الجواب الواقع الصحيح هو هذا الذي ذكرناه الآن، وهو أن الحكم بالتخيير عقلي والعقل يستقل بالتخيير أو بالتعيين ولا يتردد. فكما استقل في أول مرة بالتخيير أو التعيين، يستقل في ثاني. إذا استقل في أول مرة بالتعيين ها انتهى الأمر، كلامنا بناء على التخيير. فكما استقل أول مرة بالتخيير يستقل الآن أيضا بالتخيير. وعلى هذا فلا معنى، الجواب عن الثاني يكون لا معنى للاستصحاب، إذ كما لا شك في التعيين والتخيير ليتمسك بقاعدة الاحتياط، لا شك في الحكم الآن بالتخيير وأنه مخير، ولا شك في أن الحكم السابق مرتفع وليس بباق حتى يتمسك فيه باستصحاب بقائه. واضح؟ هكذا هو الجواب الواقع. وأما جوابنا الذي أجبناه عن الثاني بإجراء استصحاب التخيير ومعارضته به بل بتقديمه عليه حكومة، فمن باب التنزل ومجاراة الخصم في دعوة ووهم أن التخيير مستفاد من الأخبار. فعلى هذا هو يقول أشك في بقاء الحكم فأستصحبه، قلنا له الأولى حينئذ أن تستصحب التخيير لأنه كان سابقا والآن مشكوك وهو حاكم أيضا وسبب، وباستصحابه ينتفي الشك في الآخر. هكذا يكون ترتيب هذه الأجوبة. وبناء على ما أجبنا به عن كل الأدلة الثلاثة للوجه الأول وهو تعين ما اختاره سابقا وكون التخيير في الابتداء فقط، فالأقوى حينئذ هو التخيير الاستمراري. التخيير ليس فقط في الابتداء بل مستمر، لكن لا لاستصحاب التخيير الذي عرفت أننا أجبنا به على الوجه الثاني وجعلناه حاكمة، فإن هذا جواب تنزلي ومجاراتي بل لحكم العقل المستقل. ما قلنا أنه مسألة بيد العقل هو الذي يستقل؟ طيب العقل بأي شيء يستقل؟ فرضنا نحن فرضنا الآن أن الكلام في هذه الوجوه الثلاثة هو مبني على التخيير، بناء على التخيير هناك وجوه ثلاثة. إذا فرضنا وفرغنا عن أن العقل قد استقل ابتداء بالتخيير، فتخيرنا أحدهما من باب هذا الحكم العقلي. الآن نسأل في الواقع الثاني أيضا تخيير أو لا؟ أقول حتما، إذا كانت المسألة عقلية والحكم فيها للعقل، وفرضنا من أول الأمر أنه حكم بالتخيير، فالآن أيضا يكون حاكما بالتخيير بنفس المناط الواحد. بأي مناط فرضت حكم بالتخيير؟ تقول حكمان علم إجمالا بكون الواقع أحدهما ولا يمكن الاحتياط بينهما، ها، فيتخير أحدهما، صحيح؟ بنفس المناط نقوله الآن يستقل أيضا بالتخيير، واضح؟ يستقل بالتخيير. أصلا حكمه الأول بالتخيير ما دام بهذا المناط فهو حكم مطلق وعلى طول خط الابتلاء بالوقائع المختلفة للمسألة التي هي محل الشك والكلام، التي فيها الدوران بين الوجوب والتحريم، من الأول هكذا يكون. لذلك يكون الأقوى هو التخيير على وجه الاستمرار. هذا، والمصنف لم يشر هنا إلى التفصيل الذي ذكرناه ثالثا، وقد استدلوا له طبعا على ذاك التفسير الأول بما أشرت لك إليه من أنه إذا كان بانيا على البقاء على الحكم الذي أخذه سابقا والاستمرار عليه، فلا يكون متعمدا في المخالفة التي تقع بسبب العمل الآخر فعلا أو تركا في الواقع الثانية. وأما لو كان غير بان على الاستمرار عليه فهو إما بان على العدول والوقوع في المخالفة، أو لا مبال بالعدول والوقوع في المخالفة، هو متعمد للمخالفة التدريجية ما دام هذا قصده، ينوي المخالفة أو لا يبالي أقع فيها أو لا، هذا مثل نهو المخالفة لا يبالي بالوقوع فيها، فهو متعمد لها، لذلك لا يجوز له أن يعدل ويقع في المخالفة. لكن هذا تبين جوابه من المصنف في جوابي على الدليل الثالث والأخير، لأنه قال هناك إن هذه المخالفة القطعية التدريجية في واقعتين لا دليل على حرمتها، صحيح؟ وقد وقع في الشرع نظائرها في موارد ذكرنا منها موردين، فإذن لا دليل على حرمتها. حينئذ أفرض أنه من الأول غير بان على استمرار الحكم السابق، بل بان صريحا على العدول، فضلا عن كونه غير مبال بأن يعدل أو لا ويقع في هذه المخالفة أو لا، هذه المخالفة لا دليل على تحريمها وقبحها، فبالتالي لا يكون البناء عليها أو لا مبالاته في الوقوع فيها موجبا لكوني متعمدا للوقوع في المخالفة المحرمة، فإنها ليست مخالفة محرمة. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى الأول. يقول ثم لو قلنا بالتخيير فهل هو في ابتداء الأمر؟ فلا يجوز له العدول عما اختار، أو هو مستمر هذا التخيير فله العدول مطلقا حتى في الواقع الثانية، أو شوف له العدول لكن بشرط البناء على الاستمرار. له العدول بشرط البناء على الاستمرار في ماذا؟ في التخيير والعدول، هذا التفسير الثاني، أو لا بشرط البناء على الاستمرار على الحكم الأول، هذا التفسير الأول. وجوه: يستدل للأول بقاعدة الاحتياط أولا، واستصحاب الحكم المختار ثانيا، واستلزام العدول للمخالفة القطعية التي هي كانت المانع عن الرجوع إلى الإباحة من أول الأمر، يعني وترك الحكمين ومخالفة الواقع بينهما. فكيف الآن يصار إلى هذه المخالفة للواقع المعلوم فيهما؟ إذا كان يجوز مخالفته كان من الأول رجعنا إلى الإباحة، واضح؟ ثالثا، ويضعف الأخير الثالث بأن المخالفة القطعية في مثل ذلك لا دليل على حرمتها، كما لو بدا للمجتهد في رأيه عمل سابقا والآن يعمل، أو عدل المقلد عن مجتهده إما لعذر من موت أو جنون أو فسق، أو اختيارا على القول بجواز العدول اختيارا. ويضعف الثاني الاستصحاب بمعارضة استصحاب التخيير لهذا الاستصحاب للحكم السابق. الحاكم على استصحاب الحكم السابق. إذن الجواب ليس المعارضة، معارضة بدوية. بدوان نقول معارضة من حيث يريانهما في ذاتيهما في نفس المورد، لكن من حيث لحاظ كون هذا سببا وذاك مسببا فهو حاكم عليه ويمنع جريانه في الآخر. ويضعف الأول وهو قاعدة الاحتياط بما تقدم من أن حكم العقل بالتخيير عقلي، وحينئذ لا احتمال فيه ولا ترديد حتى يجري فيه الاحتياط. أي حكم عقل بالتخيير؟ أي تخيير هذا؟ ونحن نتكلم على التخيير، قلنا بالأصل المسألة عقلية والحكم فيها للعقل. لما بنينا على التخيير ونتحدث في الاحتمالات مبنية على التخيير، فقد فرضنا في المسألة العقلية أن العقل استقل بالتخيير، وإذا كان استقل بالتخيير إذن فلا شك حتى يجري قاعدة الاحتياط التي موضوع الشك والدوران بين التعيين والتخيير. بنفس البيان لا شك حتى يجري الاستصحاب، فاعلم أن القول بالجريان في السابق في الحكم السابق في نفسه، ثم القول بجريان الاستصحاب في التخيير معارضة له بل مقدم عليه بالحكومة والتسبيب والسببية، هذا تنزلي من باب تسليم أن الدليل للتخيير مع الخصم والشرع والأخبار وليس العقل. فالأقوى، ومن ذلك يظهر عدم جريان استصحاب التخيير، هو الآن صرح، إذ لا إهمال في حكم العقل حتى يشك في بقائه هذا الحكم العقلي إلى الزمان الثاني. حكم العقل اللي حكم سابقا بالتخيير، هذا الحكم نفسه هو الآن موجود. فالأقوى بناء عليه هو التخيير الاستمراري، لا للاستصحاب لما عرفنا أنه غير جار، بل لحكم العقل في الزمان الثاني كما حكم به في الزمان الأول. وفي الحقيقة هو من الأول ما ينظر إلى زمان، يقول هذه القضية الكلية الواقع الكلية، وهي وجوب الصلاة مثلا صلاة ركعتين قبل الزوال، أو حرمة مسألة الصلاة قبل زوال ركعتين التي لا ندري تجب أو تحرم مثلا، ها؟ هذه المسألة الكلية ما دام الحكم فيها للعقل وفرضنا استقل ابتداء بالتخيير والكلام بناء عليه، والسؤال أنه بعد ما اخترت أول مرة تبقى على اختيارك أو لك أن تختار أيضا، نقول العقل اللي استقل بالتخيير ما قال في هذه في هذا الجزء من هذه الواقعة الكلية ولا حكم بمناط جزئي، قال هذه الواقعة الكلية علم أن الحكم فيها أحدهما ولا يمكن الاحتياط فقال تخير، هذا حكم لا يرتبط بالواقعة الأولى، حقيقته هكذا تكون. واضح كيف؟ هذا معنى قوله بل لحكم العقل في الزمان الثاني كما حكم به في الزمان الأول. تفضل سيد.
ما يصير تخيير واقعي مخالف إما للوجوب أو الحكم؟
ليش تخيير واقعي؟ عقل يحكم في واقعة مشكوكة الحكم، إما واجبة في الواقع إما محرمة، تخيير ظاهري. والحمد لله رب العالمين.